بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعجيلها، أي صلاة الظهر وتأخيرها في شدة الحر. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وابو داود. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي، وقد عرفنا أن قول الراوي كان يفعل كذا بمعنى أنه يداوم على ذلك، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة لصلاة الظهر أنه يؤديها في أول وقتها، وهذا معنى قوله إذا دحضت الشمس. ودحضت يعني زالت عن كبد السماء ومالت من كبد السماء إلى الناحية الغربية، ناحية الغروب، وهو كناية عن الصلاة في أول الوقت. وهذا الحديث ظاهره أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأوقات. والواقع أن هذا إنما هو في أيام اشتداد البرد أو في أيام اعتدال الجو، وأما في أيام شدة الحر فكان عليه الصلاة والسلام يؤجل ويؤخر الصلاة ويبرد بالوقت كما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله. ولهذا الإمام المجد بن تيمية رحمه الله ترجم هذه الترجمة بقوله: باب تعجيلها، يعني صلاة الظهر وتأخيرها في شدة الحر، فقيد التأخير بشدة الحر وأطلق التعجيل يعني، وهذا فيه إشعار على أن هذا هو الغالب. إذا لم تكن الشمس أو لم يكن الجو حارا وشديد الحرارة فإنه يصليها في أول الوقت، فإذا طرأ الحر واشتد عندئذ أخرها وأبرد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الإبراد بالصلاة أبرد فإنه أعظم للأجر، الإبراد بالصلاة أعظم للأجر. ولهذا قال هنا يعني الإمام الشوكاني بعد ذكر حديث جابر بن سمرة وأنه رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، فالحديث صحيح على شرط مسلم، وقد رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، وهكذا أبو داود في كتاب السنن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا الإمام المجد بن تيمية، قال: وفي الباب أيضا عن أنس. ونلاحظ هنا أنه لم يتكلم على الحديث، وذلك لإقراره بصحة الرواية حيث رواه الإمام مسلم، وإنما ساق الإمام الشوكاني شواهد لحديث جابر بن سمرة. قال: وفي الباب أيضا عن أنس عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وقال صحيح. والقائل صحيح هو الإمام الترمذي. قال وعن خباب يعني ابن الأرت شيخين يعني عند البخاري ومسلم وعن أبي برزة عندهما أيضا. وكل هذه أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول الوقت أو يحث على الصلاة صلاة الظهر في أول الوقت. قال وعند أبي برزة عندهما يعني عند الشيخين أيضا. وعن ابن مسعود عند ابن ماجة وفيه زيد بن جبيرة. وحديث ابن مسعود هذا متكلم فيه ولذلك قال وفيه زيد بن جبيرة. قال أبو حاتم ضعيف وقال البخاري منكر الحديث. يقول هذا يسأل يقول ما دامت هناك أحاديث صحيحة فهل من الضرورة أن يرد أحاديث ضعيفة يستشهد بها؟ الجواب إن صنيع الإمام الشوكاني هنا ليس من أجل الاستدلال وإنما هو من باب بيان ما قيل في هذا الموضوع وما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الموضوع ولذلك صدره بقوله وفي الباب حتى يعرف ذلك طلاب العلم وطلاب الحديث. ثم إنه رحمه الله كان يذكر هذه الأحاديث ويبين درجتها حيث يبين من أخرج الرواية وما قيل فيها حتى يعرف ما يصلح للاستدلال مما لا يصلح وما يصلح للاستشهاد مما لا يصلح. وهذا صنيع الجهابذة من العلماء حيث يجمعون في الباب الواحد وفي المكان الواحد الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي يقف عليها الطلبة والباحثون. قال وعن زيد بن ثابت أي وفي الباب أيضا عن زيد بن ثابت. قال أشار إليه الترمذي. وقوله أشار إليه الترمذي كأنه يريد أن يقول إن الترمذي لم يخرجه لكن السؤال كيف يشير إليه الترمذي؟ هل مر معكم الإمام الترمذي غالبا إذا روى حديثا في باب معين وترجم له مثلا يقول باب كذا ثم يورد حديثا في الباب أو حديثين ثم بعد ذلك يقول وفي الباب عن كذا وعن فلان وعن فلان وعن فلان. وهذه هي الإشارات. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله حذا حذو الإمام الترمذي في هذا الموضوع فهو يتعقب أحاديث المجد بن تيمية بقوله وفي الباب. وكتاب الإمام الترمذي في الحقيقة يعتبر هو القدوة في هذا الموضوع حيث إنه ما خلا باب ولم يذكر حديثا إلا وتعقبه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان 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 ويسرد الأحاديث التي تتعلق بالموضوع نفسه. ولا يلزم من قولهم وفي الباب أن تكون الأحاديث كلها يعني متطابقة في اللفظ وإنما يكفي في ذلك اشتراكها في المعنى أو أنها تتناول قضايا حول ذلك المعنى. وكتاب الإمام الترمذي كما قلت حافل بهذا حتى إن العلماء وشراح كتاب الإمام الترمذي حرصوا على أن يتتبعوا هذه الأحاديث وقد كتبت في ذلك رسالة علمية كبيرة وبدأ صاحبها بطبعها وبلغ حتى الآن في الطبع 6 مجلدات ولا يزال العمل جاريا. ألف كتابا سماه كشف النقاب عن أو فيما أو لما يقول أو فيما يقول الترمذي وفي الباب. وهذا الكتاب يعد من أمتع ومن أجود الكتب لأنه يورد هذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي ويبين من أخرجها ويحدد الأبواب إن كانت من كتب مبوبة أو الصفحات إن كانت من كتب مرقمة يعني أو أرقام الأحاديث إن كانت من كتب تحمل أرقاما مسلسلة للأحاديث. وهذا الكتاب سد فراغا كبيرا ك كان العلماء يجدون فيه مشقة وصعوبة في تتبع كلام الإمام الترمذي، وهو أيضا يكشف لنا عن شيء آخر، ذلك ما أوتياه الترمذي رحمه الله من سعة اطلاع حول الأحاديث التي ألف فيها، فقلما يوجد حديث إلا وأتبعه بقوله وفي الباب، فتارة يذكر حديثين أو ثلاثة أو خمسة، وفي بعض المواطن ذكر 17 حديثا، كما كان ذلك في مسألة السواك، في باب السواك أشار إلى 17 حديثا كلها في الباب. وفي الحقيقة إن صنيع الإمام الترمذي رحمه الله يعني أوجد همة للعلماء يتتبعون هذه الأحاديث، والترمذي عندما يقول وفي الباب يشير إلى أن هذه الأحاديث التي أشار إليها كلها تصلح للاستدلال بها في هذا الموضوع. ولهذا قال هنا وعن زيد بن ثابت أشار إليه الترمذي، وعن أم سلمة عند الترمذي أيضا. وقوله عند الترمذي يعني أخرجه. قوله دحضت الشمس، قال هو بفتح الدال والحاء المهملتين، ها، وبعدها ضاد معجمة أي زالت. قال والحديث يدل على استحباب تقديمها، يعني الضمير يعود إلى صلاة الظهر. قال وإليه يعني وإلى هذا الاستحباب ذهب الهادي. لماذا قال الحديث يدل على استحبابها ولم يقل الحديث يدل على وجوبها؟ لأنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها، هذا سؤال ممكن يرد ولا ما يرد؟ نعم. ها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره جبريل بأن الوقت ما بين هذين، يعني هذا وقت الاختيار، لكن كونه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت مشعر بأن ذلك هو الأفضل، فهذه تدل على استحباب الأمر وندبه، ولا يصل الأمر في ذلك إلى الوجوب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل، وأفضل أفعل تفضيل تدل على أن تلك الأعمال مشتركة في الفضل، إلا أن أحدها يزيد على الآخر، وهذا هو علامة الاستحباب والندب، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وفسر العلماء في قوله على وقتها يعني على أول الوقت. قال والحديث يدل على استحباب تقديمها، وإليه ذهب الهادي والقاسم، ونحن نعرف أن هؤلاء من أئمة الزيدية. قال والشافعي، يعني وهو أيضا ممن يرى ذلك، أن تقديم الصلاة في أول وقتها صلاة الظهر هو المطلوب المستحب. ونلاحظ أن القول هنا مطلق، فكأن هؤلاء ذهبوا إلى الإطلاق ولم يراعوا التفريق بين الحر والقر. قال والجمهور، يعني وهو أيضا قول الجمهور للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت. قال وقد خصه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، وقالوا يستحب الإبراد فيها، يعني في أيام شدة الحر، إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، ها، يعني شدة الحر. قال وسيأتي تحقيق ذلك. ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أما بقي منه يعني أكثر. رواه أحمد. وهذا كناية عن أنه كان يعجل ويبادر بصلاة الظهر في أيام الشتاء. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة يعني أخر الصلاة إلى وقت يبرد فيه الجو، وإذا كان البرد عجل يعني بالصلاة. قال رواه النسائي، الحديث رواه النسائي، وللبخاري نحو حديث أنس. وهذا الحديث يدل على أن النبي كان يفرق بين الوقت البارد وبين شدة الحر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. ونلاحظ أن هذا الحديث أو أن هذه الأحاديث الثلاثة حكت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذه السنة وقوله لهذه السنة. فهذه الأحاديث حكت قوله وفعله، حكت فعله في حديثي أنس، وحكت قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فاجتمع في هذه السنة الفعل والقول، اجتمع في هذه السنة الفعل والقول. قال أما حديث أنس الأول فقد أخرجه أيضا عبد الرزاق، ونحن قلنا أين يخرج عبد الرزاق مثل هذا؟ عبد الرزاق له كتاب اسمه المصنف، مشهور بالمصنف لعبد الرزاق، وهذا المصنف هو من مؤلفات القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، لأن عبد الرزاق توفي في بداية القرن الثالث. والمصنف عادة هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الأحكام والتي لا تقتصر على المرفوع، بل تتناول المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ما سمع؟ يقول هل إذا كان الحديث رواه الجماعة يحكم عليه بأنه متواتر؟ الجواب لا يلزم، لأن الجماعة قد يروونه من طريق واحد، والحديث يكون مداره على راو واحد، فهو عن طريق صحابي واحد، وربما كان التابع عن الصحابي واحد والراوي عن التابع واحد، ثم يختلفون يعني يفترقون في شيوخ هؤلاء الأئمة. وإذا تعدد الرواة في الطبقة الواحدة لا يسمى متواترا، لأن شرط التواتر أن يتعدد الرواة في كل طبقة من الطبقات، في كل طبقة من الطبقات منذ الصحابي حتى حتى الرواة الذين كتب عنهم هذا الحديث. فلا تلازم بين رواية الجماعة وبين وبين التواتر. قال وفي الباب بعد أن ذكر حديث أنس، أما حديث أنس الثاني فلم يتكلم فيه لأنه كما قلت رواه البخاري، وكذلك في حديث أنس حديث أبي هريرة فقد رواه الجماعة، لكن يقول لنا معززا هذه الروايات قال وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري وابن ماجه وعن أبي موسى يعني الخدري أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عند النسائي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن خزيمة وعن المغيرة يعني ابن عن المغيرة يعني ابن شعبة وعن المغيرة يعني ابن شعبة عند أحمد وابن ماجة وابن حبان وفي رواية للخلال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإبراد يعني هذا في رواية المغيرة. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري عند البخاري رضي الله عنه قال وعن عمرو بن عبسة وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند الطبراني قال وعن صفوان يعني ابن أمية عند رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي. أما ابن أبي شيبة فكتابه يسمى بالمصنف وهو أيضا كتاب مطبوع فيه ما في المصنفات من حيث إيراد الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. وابن أبي شيبة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وكتابه مطبوع طبع في 16 مجلدا. قال والحاكم يعني في المستدرك إذا أطلق. وقوله والبغوي وأراد بالبغوي يعني في كتابه المسمى بشرح السنة. أه؟ الخلال هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد وأحد رواة كتب الإمام أحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف وعن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه عند الطبراني وعن عبد الرحمن بن علقمة رضي الله عنه عند أبي نعيم كل هؤلاء رووا أحاديث تشهد لأحاديث الباب. قوله فأبردوا بالصلاة أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد وهو الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة جهنم. يقال أبرد الرجل أي صار في برد النهار. وقوله وفيح جهنم أي شدة حرها وشدة غليانها أجارنا الله وإياكم منها. قال القاضي عياض اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره على ظاهره يعني إن هذا الوقت يكون فيه فيح جهنم. وقال بعضهم وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقدير كأنه يقول كأنه فيح جهنم والتشبيه والاستعارة وتقديره إن شدة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره. ولا موجب لهذا التأويل لا موجب لهذا التأويل خصوصا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جهنم استأذنت من ربها أن تتنفس في العام مرتين في الشتاء وفي الصيف. لا يقول قائل كيف تتنفس جهنم في الشتاء بأن تظهر بردها، فإن هذا العذاب الذي أوجده الله في النار إنما نوعه بالحر وبالقر زيادة في التعذيب. ونحن لا نعرف حقيقة جهنم ولا حقيقة النار حتى يمكن أن نقول إن هذه حقيقة أو ليست بحقيقة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبرنا عن خبر أو عن أمر فهو محمول على حقيقته، ولا يؤول إلا إذا قامت قرينة على ذلك، ولا قرينة توجب التأويل، فبقي الحكم على إيه؟ على ظاهره وعلى ما هو عليه. قال: والأول أظهر، يعني وإبقاء الحكم على ظاهره والقول على ظاهره أولى وأحكم. وقال النووي: هو الصواب. إيش الذي هو الصواب؟ يعني حمل الكلام على ظاهره، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره. انتهى كلام مين؟ الإمام النووي. ويدل عليه حديث: إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو في الصحيح، يعني والحديث مخرج في الصحيح. وحديث إن لجهنم نفسين وهو كذلك، يعني في الصحيح. والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد. والأمر إيش عندكم؟ محمول؟ في أحد عنده محبوب؟ ها؟ إيش عندك؟ لا، هو محمول وليس محبوب. محمول على الاستحباب، ها؟ هذا هو المعنى المناسب. وقيل على الوجوب، وقيل إيه؟ على الوجوب. وهذا القول قيل على الوجوب، أيهما أظهر، الحمل على الاستحباب ولا على الوجوب؟ ها؟ لماذا كان الحمل على الاستحباب أظهر؟ لأن النبي يقول أبردوا، والأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ ها؟ ماذا تقولون؟ نقول لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه طول الأيام أغلب الأيام كان يبرد ولا كان يعجل؟ أغلب الأيام كان يعجل ولا يبرد إلا إيه؟ فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، لأن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، وإنما يستحب تأخيرها، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة والحكمة التي من أجلها يكون الإبراد، حيث قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا أيضا محمول على البلدان التي فيها الجو الحار، ها؟ أما إذا كانت البلاد معتدلة وكانت البلاد باردة فهل يكون أو هل يلزم الإبراد؟ الجواب لا، وإنما الإبراد من أجل الناس ومن أجل راحة الناس، وأولئك ليسوا في حاجة إلى هذا. نعم. إيش؟ طيب مو هذا اللي قلناه؟ ما دام يتفاوت في مناطق فالبلاد التي فيها الحرارة هم الذين يبردون، وأما إذا كان الجو معتدلا ولا حرارة في الجو، ها؟ يعني اليوم مثلا أصحاب البلدان الإسكندنافية، ها، والبلدان الأوروبية لا يكون عندهم شدة الحر حتى في أعز الصيف، فهؤلاء لا ضرورة لهم إلى أن يبردوا، وإنما الإبراد يكون في البلدان شديدة الحر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه المقالة الأصل أنها عامة، لكن لما ذكرت العلة حيث قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني إذن أبردوا من أجل شدة الحر، فإذا انتفت العلة انتفى الايه؟ انتفى الحكم. نعم. اي وان كان لكن الحرارة اللي عندهم ما تصل الى مرحلة هذه الشدة. قال وذهب نعم وقيل على الوجوب حكى ذلك القاضي عياض وهو المعنى الحقيقي له يعني المعنى الحقيقي للأمر الوجوب لكن يصرف لقرينة. قال وذهب إلى الأول يعني إلى الاستحباب جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم ولحديث أنس المذكور في الباب وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. قال وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد يعني الحكم يشمل سواء صلى الإنسان جماعة أو صلى إيه منفردا. قال وقال أكثر المالكية الأفضل للمنفرد يعني أن يؤخر للتعليل. عندكم هكذا هذا الصحيح النسخة عندنا فيها خطأ. إيش عندك يا أمين تعجيل ولا تعليل ها ايه انفردت النسخة اللي عندنا بالتعليل. يقول وقال اكثر المالكية الافضل للمنفرد التعجيل يعني لا ياخذ بالرخصة والحق عدم الفرق يعني بين المنفرد عليكم السلام بين المنفرد وبين الايه وبين الجماعة فكل يعجل في أيام الشتاء ويبرد في أيام الايه لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنده ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. قال وخصه الشافعي بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين وهذا القيد الأخير لا ضرورة له لأن العلة موجودة في المسجد وليس الغرض هو فقط الشعور بالحر أثناء الوصول إلى المسجد بل إن المسجد إذا لم يكن مكيفا ولم يتوفر فيه شروط التهوية فهذا أيضا الناس يشعرون فيه بالحر لكن إذا توفر في المسجد وفي الطرقات يعني التكييف وتهيئة الجو ووجود أسباب إزالة الحر فلو عجلوا بالصلاة مع ذلك لا بأس حيث انتفت العلة. واضح؟ إذا عجل إلى أن دخل وقت البرد إلى أن أبرد الوقت فإنه يثاب على ذلك لعمله بالسنة ولا يأثم. ها أية وقت ضروري هذا الإبراد معروف وسيأتي الكلام هنا أن المراد بالإبراد إلى أن يكون يعني إلى أن يخف وقت الحر وليس المراد به إلى أن يؤخره إلى وقت صلاة العصر. ها قال المراد به الإبراد هو أن يخف الوقت أن يخف الحر وليس المراد به أن يبرد الحصى لأن الحصى لا يبرد إلا مع اصفرار الشمس. واضح؟ إذا كان الجماعة يصلون في الوقت الحار ولم يراعوا هذه السنة فأظن أن هذا عذر له أن يؤخر الصلاة لهذا العذر لكن إذا كان الإنسان في محل أو كان مسافرا أو كان في مكان بعيد عن الجماعة ولا يدرك الجماعة فله أن يصلي منفردا. واضح؟ قال: وظاهر الأحاديث، نعم، قال: وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد، لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل، فالأفضل التعجيل. وظاهر الأحاديث عدم الفرق، يعني بين الفرد المنفرد والجماعة، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن المنذر. مر معنا استخدام لفظ الكوفيين، ماذا يقصد المؤلف بالكوفيين؟ وماذا يقصد العلماء إذا قالوا هذا قول للكوفيين؟ نحن نعرف مثلا أن هناك تفاوتا في قواعد النحو بين الكوفيين والبصريين، وهل هناك فرق بين الكوفيين وغيرهم عند الفقهاء؟ الجواب نعم، إن المراد بالكوفيين إذا أطلقوا في كتب الخلاف يراد بهم الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه سكن الكوفة، ولأن فقه الرأي عرف في الكوفة أكثر من غيره فنسب الفقه إليهم. قال: وابن المنذر، ولكن التعليل بقوله فإن شدة الحر يدل على ما ذكره من التقييد بالبلد الحار. قال: وذهب الهادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا سواء كان في الحر أو في وهذا رأي جماعة من الزيدية. قال: وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أول الباب وسائر الروايات المذكورة هناك، وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا دليلهم على تقديم وتفضيل صلاة الصلاة الظهر في أول الوقت. وكذلك استدل بحديث خباب رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء، يعني حر الصلاة في الرمضاء اللي هو في أو على الأرض. الرمضاء المراد بها محل السجود، خصوصا إذا كان من الحصى فإنه يكون شديد الحرارة. حر الرمضاء، قال: في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، ومعنى لم يشكنا يعني فلم يزل شكوانا، أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا، وإنما كان يصلي بهم في أول الوقت. وزاد ابن المنذر والبيهقي وقال: إذا زالت الشمس فصلوا، وتأولوا حديث الإبراد بأن معناها صلوا أول الوقت أخذا من برد النهار، لأنهم يسمون أول النهار يسمونه برد النهار. قال: وهو أوله، وهو تعسف يرده قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقوله فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الإبراد خاص أو مقيد، خاص أو مقيد، وإذا تعارض العام والخاص حمل العام على الخاص وقدم الخاص على العام، وهكذا إذا تعارض المطلق والمقيد حمل المطلق على إيه؟ على المقيد، وقيد وقيد المقيد الحديث الإيه؟ العام. فكأن النبي يقول لهم أبردوا بالصلاة إلا في وقت شدة الحر، أو كأنه يقول عجلوا بالصلاة، عجلوا بصلاة الظهر إلا إذا كان الوقت شديد الحر، فعندئذ أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. ها؟ تعسف، يقول فإن هذا التأويل فيه تعسف، يعني فيه تكلف. أحسن، فيه تكلف، يعني هذا القول لا ضرورة له، لأن في ذلك تضييق، فيه تعسف يعني تضييق وتكلف. واضح؟ قال وحديث الإبراد خاص أو مقيد، ولا تعارض بين عام وخاص، ولا بين مطلق ومقيد. وأجيب عن حديث خباب بأنه كما قال الأثرم والطحاوي منسوخ، يعني هذا كان في أول الإسلام، خصوصا وأن هذا الحديث يعني كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بحديث بحديث الإبراد. وقال الطحاوي ويدل عليه حديث المغيرة، يعني ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي بالهاجرة، والهاجرة هو وقت الهجير، يعني وقت اشتداد أو ارتفاع الشمس في كبد السماء، فقال لنا أبردوا، أي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، يعني أخر الصلاة إلى وقت البرد. فهذا يدل على أن الإبراد ناسخ لوقت الصلاة في الهجير، فبين أن الإبراد كان بعد التهجير. وقال آخرون إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، ها؟ يعني حديث خباب يريد أن يؤخر الصلاة أكثر من المطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في وقت الإبراد ولذلك لم يستجب لهم. قال وحديث، وقال آخرون إن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر. وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا، وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد، لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس. وهذا في الحقيقة بعيد، هذا التأويل بعيد جدا، لأننا لو أراد خباب من ذلك معناه أنهم لا يصلون الظهر إلا بعد إلا بعد خروج وقتها، بل خروج وقت العصر أو بعده، فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى وقت خروج الوقت. وعلى فرض عدم إمكان الجمع، فرواية إيش عندكم الخلال السابقة عن المغيرة بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، يعني هذه الرواية تدل على أن الصلاة في أول الوقت في أيام شدة الحر منسوخ. قال وقد صح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة، وعده البخاري محفوظا من أعظم الأدلة الدالة على النسخ، كما قاله من قدمنا إلا هو الطحاوي والأثرم الذين قالوا بأن أحاديث الصلاة في أول الوقت في شدة الحر منسوخة بأحاديث الإبراد. قال ولو نسلم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد عندكم ماذا؟ ها؟ بالحاء ولا بالعين؟ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا حديث أبي ذر، وهو حديث متفق عليه، ومعنى أنه متفق عليه يعني رواه أحمد والشيخان، أحمد والبخاري ومسلم، وهذا هو اصطلاح المؤلف يعني المجد بن تيمية رحمه الله. وهذا الحديث يؤيد ما جاءت به الأحاديث السابقة، إلا أنه يزيد على ذلك بأنه ذكر سبب ورود الحديث، ذلك أن النبي كان في سفر. وهذا الحديث لا يقال إن له سبب نزول سبب ورود ويعمل فيه بموجب سبب وروده، فهو خاص بالسفر دون الإيه؟ دون الحضر. لا يقال ذلك، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ جاء والحديث ورد في السفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما حيث قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا ليس خاصا بالسفر، وإنما هو عام بالسفر وغيره. قال قوله: فيء التلول، قال ابن سيدة. وابن سيدة أين يقول مثل هذه الأقوال؟ ابن سيدة هذا من أئمة اللغة، وله كتابان في اللغة مشهوران، أما أحدهما فاسمه المحكم، أحدهما فاسمه إيه؟ المحكم والمحيط الأعظم، وهو كتاب في اللغة قاموس، والكتاب الثاني اسمه المخصص. المخصص. قال ابن سيدة: الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل. ايضا قاموس. نعم. الفيء ما كان شمسا ثم جاء الظل فأزال ضوء الشمس وأزال محل الشمس. معنى ذلك أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون إلا إيه؟ فإذا طلعت الشمس في أول النهار والأماكن التي لم تطلع عليها الشمس لا تسمى فيئا، وإنما تسمى إيه؟ ظلا. فكأن الظل أعم من الإيه؟ من الفيء، والفيء أخص من الظل، فكل فيء ظلا وليس كل ظل فيئا، بين الظل والفيء عموم وخصوص. الظل يكون في أول النهار، والفيء يكون بعد الزوال. فإذا زالت الشمس وزال الظل، فيء الشمس أو مكان الشمس سمي فيئا، لأنه يفيء بمعنى يعود أو بمعنى يرجع. والفيء ومادة فاء تأتي بمعنى رجع وبمعنى ظل، ومنه سمي الظل الذي يأتي بعد الشمس فيئا. والفيء وفاء، يعني هذه المادة لها معاني. قال: الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، والجمع أفياء وفيوء. وفاء الفيء فيئا يعني إيه؟ تحول. وتفيأ فيه يعني تظلل. ها، يقال تفيأت الظلال أو تفيأت الأشجار بمعنى تظللت بها. قال: تظلل. قال ابن قتيبة: يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى، يعني بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية. معنى غدوة وعشية يعني ايه؟ صباحا ومساء، يكون غدوة وعشية، ومن اول النهار الى اخره. واما الفيء فلا يكون الا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال، يعني لا يقال له فيئا، وانما قيل، يعني وانما يقال له ظل، وانما قيل لما بعد الزوال فيء، لانه ظل فاء من جانب الى جانب، يعني انتقل من مكان الى مكان، اي رجع، والفيء الرجوع. قال: ونسبه النووي في شرح مسلم الى إيه؟ الى اهل اللغه، يعني هذا اصطلاح لغوي وليس اصطلاحا ايه شرعيا. والتلول جمع تل، وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد انه اخره تأخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير، يعني بوقت طويل. والحديث يدل على مشروعية الإبراد، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى. قال المصنف، يعني المد ابن تيمية رحمه الله: وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتاب المسجد من بعد، ولئن لم ينتاب المسجد من بعد، يعني وإن لم يكن قد قدموا إلى المسجد من مكان بعيد، لأن الحديث كان في سفر، وغالبا إذا كانوا في سفر نزلوا في إيه؟ في مكان واحد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. انتهى يعني كلام مين؟ المجد بن تيمية. وأشار رحمه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعي، حيث قال إيش؟ ايش قال الشافعي؟ لا، الامام الشافعي ماذا قال؟ النقل الذي سبق ان ذكرناه عن الشافعي، وخصه الشافعي بالبلاد الحارة، وقيد الجماعة بما اذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد، ها، لا اذا كانوا مجتمعين. وهذا رد على الشافعي في هذه الجزئية، لأن الشافعي قال يعني يؤخرون الصلاة إذا كانوا جماعة ينتابون إلى المسجد من مكان بعيد، وحديث أبي ذر يدل على خلاف ما قاله الإمام الشافعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤخروا الصلاة وقد كانوا مجتمعين في مكان واحد. ما سمعت؟ العشي، نعم، ما بعد الزوال. ها؟ ما سمعت؟ ايه، الظل يقال للفيء، يعني يقال للمكان المظلل، سواء كان هذا الظل في الصباح او كان الظل بعد الايه؟ بعد الزوال. أما الفيء لا يقال إلا لما بعد الزوال، فالفيء والظل يشتركان فيما كان بعد الزوال، وينفرد الظل فيما إذا كان قبل الزوال. واضح؟
الزوال إذا حيمتد غالبا من العشية يكون نفس الظل اللي هو بعد الزوال هو
لا يختلف. الآن أنت في الصباح الظل يكون متجها ناحية الايه؟ ناحية المغرب، ولا لا؟ فإذا زالت الشمس انتهى الظل، غطت الأرض كاملة. فإذا بدأ تزول نحو الغروب يبتدئ الفيء. هذا الظل الذي قبل الغروب يسمى ظلا ولا يسمى فيئا، قبل الزوال نعم. وأيضا بعد الزوال يسمى ظلا، لكنه قبل الزوال لا يسمى فيئا، وبعد الزوال يسمى فيئا. فنحن عندنا الظل قبل الزوال يسمى ظلا ولا يسمى فيئا، وبعد الزوال يسمى فيئا وظلا. واضح ولا لا؟ الظل أعم من الفيء، والفيء أخص. ثم قال ما سمع ماني سامع ايش يقول. ايوه ايه طبعا احنا مقلنا هذا الحديث حديث ابي ذر رد به على ان من قال ان الابراد ان يصلي اول الوقت ماخوذ من برد النهار، لان قال يرد عليه حديث ايش ابي ذر حيث قال ابردوا فان شده الحر من في جهنم. ها ايش ظل اسمه ظل. ها قال باب اول وقت العصر واخره في الاختيار والضروره. بعد ان بين وقت الظهر بدا الكلام على بيان وقت العصر كما اشار المؤلف او كما اشار الشارح الى ان الامام المجد بن تيميه تكلم على كل وقت بخصوصه. قال باب أول الوقت يعني باب بيان أول وقت العصر. وقد عرفنا إن أول وقت العصر عرفنا أن أول وقت العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثله، وآخره في الاختيار. وآخر وقت العصر في الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثليه. ووقت الضرورة اصفرار إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يدرك ركعة قبل قبل غروب الشمس. قال وآخره في الاختيار والضرورة. يقول قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في وقت الظهر، يعني أن وقت صلاة العصر من صيرورة كل شيء مثله. قال وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم يحضر، وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. قال والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. هذا الحديث بين فيه ساقه لبيان وقت صلاة العصر، وبين فيه كثير من الأوقات. فحدد وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ونحن قلنا في درسه البارحة أن يصير ظل كل شيء مثله وزيادة 4 ركعات على رأي بعض. والبعض قال لا، أن يصير ظل كل شيء مثله وجزء من وقت الفرق ما بين الزوال إلى دخول وقت إلى دخول وقت الظهر. وعندئذ يبدأ وقت صلاة العصر، فهذا يبين أن للظهر وقتا وأن للعصر وقتا. قال وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ثم بين وقت صلاة العصر بقوله ما لم تصفر الشمس، أي الوقت يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله، صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يأتي وقت اصفرار الشمس. وهذا يدخل فيه وقت الاختيار ووقت الايه ووقت الضرورة، لأنه سبق أن جاء في من الأخبار ما يفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ومعنى ثور الشفق يعني نوره ولمعانه، والمراد بالشفق يعني الشفق الأحمر. وهذا الحديث يبين لنا أن للمغرب وقتين، عند غروب الشمس وهذا وقتها الأول، وآخر وقتها عند مغيب الشفق. عند إيه؟ مغيب الشفق. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله ثور الشفق هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره ومعظمه، وفي القاموس يعني المحيط أنه حمرة الشفق الثائرة فيه. وقوله قرن الشمس أي ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها، قاله في القاموس. قوله ويسقط قرنها الأول المراد به الناحية كما قاله النووي. قال والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس، وقد تقدم الكلام في الظهر.